هذا السؤال الأخير أو هو طلب بكلمة عن الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله.
توفي الشيخ رحمه الله صلي عليه في يوم الخميس الماضي، كان رحمه الله من الدعاة إلى الله تعالى، وأول ما ابتدع بالدعوة في سنة 74، أي قبل 50 سنة، وفي تلك السنة وما قبلها كان يدرس على المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم عبد العزيز بن باز ومحمد بن عبد اللطيف عم الشيخ محمد بن إبراهيم، أدرك هؤلاء وقرأ عليهم وتزود، وكان محببا عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذلك لأنه غيور ولأنه عنده فقه وعنده علم، فكان الشيخ يتنزل على رغبته، وكذلك أيضا يصدق بما يبلغه به. ثم إنه لما انتظمنا في معهد إمام الدعوة في تلك السنة انتظم معنا، مع أنه صاحب بلد وعنده بذلك الوقت عقار نخل كانوا يسقونه من آبار لهم، إن كان في الأخير انقطع الماء وقطعوا الأرض وباعوها. كذلك أيضا مع انشغاله بأهله وانشغاله بأمواله لم ينشغل عن التعلم، كان مواظبا على الدروس النظامية التي قررت، وهي دروس كدروس المدارس والمعاهد مواظبا عليها، وعنده أيضا كتب مخطوطات ومطبوعات قديمة، فكان يحضر معنا عند المذاكرة ويفيدنا ويقرأ علينا ويأتينا بتلك الكتب ويفيدنا. ابتدع بالتذكير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صلاة العشاء، يصلي مع هؤلاء ويذكرهم وينوب في مسجده، لأنه كان إمام ومسجد إمام وخطيب لمسجدهم قبل أن يكون المسجد جامعا، فكان يصلي به وعنده به درس بعد الظهر مستمرا، يمكن أن استمر 40 سنة ويدرس فيها أو 30 سنة، يعني حتى انتقل إلى أماكنهم الجديدة هكذا. ثم بعد ذلك وبعدما انتهينا من الدراسة سنة 82 تفرغ للدعوة وعرضت عليه وظائف فلم يقبلها، لأن الله تعالى أغناه بذلك العقار النخل الذي كان لهم، قطعت منه قطعة في توسعة الطريق في الشارع، وكذلك باع بعضه أو باع باقيه قطع أراضي واستغنى بذلك عن الوظائف عن الوظائف الحكومية وتفرغ للدعوة. فإذا كان في الرياض فإنه يراجع المسؤولين، يأتي إليه كل من يشتكي حادثا من الحوادث أو منكرا من المنكرات، يقول في المدرسة الفلانية منكر، مثلا الفواحش أو منكرات، أو فيها مدرس علماني يتمسخر بكذا وكذا أو يتهم بالإلحاد والزندقة فلا يتركه حتى ينقله، أو في المعهد الفلاني مدرس متهم بكذا لا يتركه حتى ينقله وحتى يراجع فيه، فهو دائما يراجع الأمراء ويشدد عليهم ولا يقدرون أن يردوا عليه ولا ينكروا عليه، وذلك لمعرفتهم أنه ليس له هدف ولا مصلحة شخصية. وهكذا أيضا يقوم بالدعوة، يتجول على الأماكن. صحبته مرة فبدأنا بالخرج، وذهبت أنا إلى المعهد العلمي وذهب إلى الثانوية، أقمت أنا نحو نصف ساعة في إلقاء كلمة، وأما هو فبقي نحو ساعتين أو ساعة ونصف ويتكلم على أو مع أولئك الطلاب ويجيب على أسئلتهم. وبعد ذلك انتقلنا إلى حوضة بني تميم، وهكذا كل منا في مدرسة، ثم انتقلنا معنا ثالث إلى الأفلاج وإلى القرى التي حولها، وانتهينا إلى الوادي. كان يأتي إلى المدارس واحدة واحدة، إذا كانت كثيرة أقمنا فيها يومين ثلاثة أيام، واستمر على ذلك نحو 30 سنة، ويأتي يذهب إلى المدارس. وصحبته مرة أيضا إلى إحدى قرى سدير التي يقال لها جلاجل، فكنا نجتمع في المدرسة ويبدأ هو بكلمة ثم أعقب عليه أنا بكلمة قصيرة، ومعنا شيخ أيضا من أهل ملهم، ابن ابنه موجود هنا اسمه عبد العزيز بن محمود رحمه الله، كان يعلق أيضا ويتكلم، وكان الشيخ عبد الرحمن يستصحبه كثيرا، يستصحب عبد العزيز ابن محمود رحمه الله، فكان يلقي الكلمة العامة وابن محمود يلقي أيضا كلمة خاصة كتعليق وكتقرير، لأنه كان يحفظ الخطب ويحفظ الحكم ويحفظ الأبيات ويحفظ. ثم استمر الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هكذا في كثير من أطراف المملكة، يدور على المملكة أقصاها وأدناها. وقبل قليل ذكر لنا بعض الإخوة أنه لما جاء مرة ها هنا استأذن أن يذهب إلى مدارس القطيف، فخافوا عليه فقال لا مخافة، وأخذ إذن من الأمير محمد بن فهد وذهب إلى مدارس القطيف وألقى فيها أيضا كلمات تدل على إشفاقه ونصحه، فيها شيء من المودة والتودد وعدم التشدد. ذكر مرة أنه راجع أحد المسؤولين في المملكة الأمراء، وأن ذلك الأمير نصحه بالرفق وقال عليك بالرفق عليك باللين ولا تشدد، إن الله قال لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقال أنا لا أقول إلا شيئا معقولا، ولكن عند الحاجة نشدد على أهل المنكر ونؤكد عليهم عدم الرفق بهم. موسى تكلم بكلام غليظ لفرعون حيث قال له إني لأظنك يا فرعون مثبورا، فكان هذا كدليل على أنه عند الحاجة يلتزم التشديد ولا يسلك دائما مسلك اللين، بل تستعمل الشدة في موضعها، وكذلك أيضا يستعمل الرفق في موضعه. في سنة 86 لم يكن هناك مدرسة تحفيظ إلا واحدة، مدرسة ابن سنان شفاه الله، فإنها مدرسة عريقة يمكن أنها ابتدعت من 60 أو 70 سنة، ولكن مع الأسف الذين يدرسون بها القرآن ليسوا وطنيين، بل أغلبهم من اليمن أو من حدود المملكة الجنوبي من قرى جيزان ونحوه، واحتيج إليهم عندما كثر الجهل بالقرآن والإعراض عنه، فبقوا كذلك لا يجدون من يصلي بالمسجد في رمضان. فعند ذلك فكروا وقالوا لا بد أن نجعل مدارس خيرية لتحفيظ القرآن، ولما اقترح ذلك على المشايخ الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم من يصلح لها مشرفا ومتابعا لا يصلح إلا من فريان، فعند ذلك التزم رحمه الله بالإشراف عليها، فكان يجمع التبرعات من المحسنين ويعطيها كجوائز للطلاب ورواتب للمدرسين، ولم يكن في ذلك الوقت مدرسون من المملكة، الغالب أنهم إما من اليمن أو من الباكستان أو مصريين أو سودانيين، ما يوجد إلا قلة قليلة من الوطنيين. فعند ذلك أخذوا يرغبون في هذه المدارس الخيرية، كانت واحدة أو اثنتين ثم تطورت إلى أن وصلت الآن أكثر من 100 مدرسة في الرياض فقط أو 200، ثم اتسعت أيضا وصلت إلى هذه البلاد، وصلت إلى أطراف المملكة ووسط المملكة بحمد الله، وصار كل يقوم بالمدارس بواسطة فكرته هو وإشرافه ومتابعته. لذلك حتى حفظ القرآن الآن ألوف وعشرات الألوف من المملكة، من أطراف المملكة، في نجد في الشرقية والغربية والجنوب والشمال ووسط البلاد، وهذه بحمد الله ناجحة بواسطة فكرته رحمه الله تعالى وإشرافه ومعالجته وحرصه ومتابعته. لم يتولى شيئا من الوظائف، بل وظيفته تبرع بمراجعة المسؤولين وكذلك بالنصائح وبالمواعظ وبإلقاء المحاضرات وإلقاء الكلمات في المناسبات، إلى أن وافاه أجله، وهذا المرض استمر به مدة، كان أو يعالج ثم يحس بالشفاء، وأحيى مرة سقط على ظهره وتأثر فبقي تحت العلاج وتحت التدريب. في هذه المرة أصيب بمرض القلب وبمرض الفشل الكلوي، واستمر به إلى أن وافاه أجله رحمه الله أكرم مثواه.